تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما بعد، وردنا سؤال من أحد الأخوات تقول: أريد بيان أعمال القلوب. وتقول: المشكلة أنه في بعض الأيام يكون عندي توكل مثلا، وفي بعض الأيام يتقلب مني الإيمان وكذلك اليقين والخشوع وغيرها، فهل هذا نتيجة تقصير أم أن أعمال القلوب تتقلب أم ماذا؟ أقول: أعمال القلوب وعبودية القلب هي أصل لأعمال الجوارح، فكما أن أعمال الجوارح يثاب عليها الإنسان، فكذلك أعمال القلوب يثاب عليها، بل إن القلب هو الأصل في الثواب والعقاب. وقد بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، فقال صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيحين، بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف أن القلب هو أساس الأعمال الصالحة، وأنه هو القلب، وأنه هو ملك الجوارح، وأنه إذا صلح القلب ظهر هذا على الجسد في أعمال صالحة كالصلاة والزكاة والحج والذكر وما شابه. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى وجوهكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فبين الحديث الصحيح الذي رواه مسلم على أن الله تعالى يعامل المرء على ما في قلبه، والتلازم العقلي الذي بين الظاهر بين الباطن والظاهر، يعني إن صلح القلب صلح العمل الصالح، وإذا فسد القلب لا قدر الله انبعث ذلك على الجوارح بأعمال سيئة أو ترك المفروضات عليه. أما مسألة تقلب القلب أو تقلب قلب العبد في زيادة الإيمان وفي قلة الإيمان، فهذا من شأن القلب. بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث أيضا، فقال صلى الله عليه وسلم: القلب أشد تقلبا من القدر إذا علي غليانه. وبين النبي أيضا صلى الله عليه وسلم في حديث حنظلة المشهور، حديث حنظلة الأسدي رضي الله تعالى الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، أنه قابل أبا هريرة رضي الله تعالى عنه في بعض طرق المدينة، فقال قابل أبا بكر الصديق فقال له: يا أبا بكر رضي الله تعالى عنه جميعا، نافق حنظلة. قال: وماذا؟ قال: إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما نرى الجنة والنار رأي العين، فإذا عدنا إلى أولادنا عافسنا النساء والصبيان ونسينا كثيرا. قال: وأنا كذلك. إلى أن ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبراه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دمتم على ما أنتم عليه من الذكر، وفي هذا قوله صلى الله عليه وسلم من الذكر دليل على أن الإيمان في القلب يزداد بالذكر، من الذكر لصفحتكم الملائكة في الطرقات، وإنما هي ساعة وساعة، إنما هي ساعة وساعة. فدل الحديث على أن الإيمان في القلب يزيد أحيانا ويقل أحيانا. أما الأعمال الصالحة كما ذكرت الأخت، يعني ما الأعمال التي تجعل الإيمان القلب يزداد أو الأعمال التي تجعله يقل، فأنا سأذكر إن شاء الله تعالى بعض النقاط البسيطة التي تزيد من أعمال القلوب حتى يترتب على ذلك زيادة أعمال الجوارح. منها العلم، العلم، فالعلم هو من أعظم الأشياء في زيادة أعمال القلوب. وكذلك تدبر كتاب الله المقروء، تدبر القرآن: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتك. من أشد الأشياء التي تزيد أعمال القلوب من اليقين والمحبة والإخلاص والإنابة والخشية والتوكل إلى آخره، من أعظم هذه الأشياء النظر في كتاب الله، سواء كتاب القرآن أو كتاب الكون المفتوح النظر في في علم الفلك، في علم الجغرافيا، في البحار، الانهار، اختلاف المحيطات، اختلاف الازهار، تنوع اجناس البشر، وفي انفسكم افلا تبصرون. كل هذه الاشياء تدفع تعمل على زياده الايمان. اما الاشياء التي تؤدي الى نقصان عمل القلب فهي عكس ذلك تماما. قلنا العلم سبب مباشر في زياده عمل القلب، وعمل القلب خلاف تصديق القلب. تصديق القلب هو إيمان القلب، أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما أنه لا معبود بحق إلا الله، وأن لا يصرف عبادة إلا لله سبحانه وتعالى. أما عمل القلب فقدر زائد عن التصديق، فهو عبارة عن محبة، خشية، إخلاص، أشياء كثيرة جدا. من أراد الاستزادة ومعرفة أقصارها فليراجع ما كتبه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم مدارج السالكين، بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فالنظر في كتاب الكون المفتوح والنظر في كتاب الله تبارك وتعالى المقروء مما يزيد الإيمان. كذلك العمل الصالح، بين العمل الصالح وبين أعمال القلوب ارتباط. كلما زاد الإيمان في القلب عن طريق العلم وغيره كذلك تزداد عمل الجوارح، وكلما قلت أعمال الجوارح كلما قل إيمان القلب. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين، ذكر أن أساس الذي يقوم عليه أعمال القلوب هو ما ورد في الحديث المشهور، حديث جبريل المروي في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال رحمه الله أن دي منزلة المراقبة، قال أن من واظب على منزلة المراقبة فإنها تورث جميع أعمال القلوب، جميع أعمال القلوب المسؤول عنها، والتي يعني حريب كل مسلم أن يواظب عليه. إن أعمال القلوب كما أن الصلاة واجبة والزكاة واجبة والحج واجب وغيرها من الشرائع، كذلك التصديق واجب والإخلاص واجب ومحبة الله واجبة، وكذلك كره المشركين واجب وما شابه. فأعمال كما أن أعمال الجوارح واجبة كذلك أعمال القلوب واجبة، ومنها ما هو محرم كالغل والحسد والبغضاء بين المؤمنين وما شابه. فأشد شيء من أعمال القلوب يساعد على زيادة أعمال القلوب جميعها هو المراقبة. فمن راقب الله تعالى كما يقول ابن القيم أورثه ذلك الخشية، وأورثه ذلك الإنابة إلى الله تبارك وتعالى، وأورثه كذلك بقية الخصال أو بقية منازل السائرين إلى الله تبارك وتعالى في أعمال القلوب. كذلك ذكر رحمه الله تعالى المسألة يعني حري بالمسلم أن يتأملها في أعمال القلوب. ذكر حديث البطاقة، والحديث مشهور أن الله تبارك وتعالى ينجي يوم القيامة رجلا على رؤوس الأشهاد. طيب ناخد سؤال وبعدين نكمل الجواب عن السؤال. فضلي. فضل. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل.
ازي سعادة حضرتك يا شيخنا؟
الله يحفظك بارك الله فيك.
بعد اذن حضرتك يا شيخنا، انا والدي عليه رحمة الله توفى وتركنا احنا اتنين اخوات صبيان واتنين بنات. وخص واحد خصني انا بحاجة زيادة قبل ما يتوفى.
نعم.
فهل عليه ذنب والدي الله يرحمه؟ وان كان عليه ذنب انا ممكن ارد الحاجه لاخواتي.
طب خص حضرتك ازاي؟ يعني كيف خصك؟ يعني كتب وصيه ولا ايه؟
في حاجه قال ان مثلا انا ليا نصيب زياده شويه في الفلوس عنهم.
طيب خير.
فهل عليه وزن؟ ولو عليه وزن انا ممكن ارد الحاجه لاخواتي.
جزاك الله خير، بارك الله فيك، ربنا يكرمك.
شكرا لك.
احسن الله اليك، الله يحفظك، بارك الله. ذكر ابن القيم رحمه الله في حديث، في هذا الحديث اللي هو المشهور عند أهل العلم بحديث البطاقة، أن هذا الرجل الذي ينجيه الله تبارك وتعالى على رؤوس الأشهاد بعد ما ينشأ له 99 سجلا، يقول الله تعالى: هل ظلمتك شيئا؟ يقول لا يا رب. هل ظلمك كتبتي الملائكة يعني الكذبة؟ يقول لا يا رب. فيقول فإن لك عندنا فإنك لن تظلم، إن لك عندنا، ثم تخرج له شيء، ثم تخرج له بطاقة صغيرة. فيقول يا رب ماذا تصنع هذه البطاقة مع كل هذه السجلات؟ فتوضع البطاقة فتطيش 99 سجل. هذا الحديث مع الأسف يستدل به المرجئة القدامة والمعاصرون على إخراج العمل من مسمى الإيمان، وهو أبعد ما يكون عن هذا. كما يقول ابن القيم رحمه الله قال: ومن تأمل هذا الحديث علم أن هذا الرجل عنده من لا إله إلا الله ومن التصديق ومن أعمال القلوب ما عند بقية الوحدين الذين يدخلون النار يعذبوا زي ما كيف العزيز كثيرة وعزيز الشفاعة وغيرها. فعنده من التوحيد ومن أعمال القلوب ما عند غيره من الموحدين الذين سيدخلون النار، نسأل الله العفو والعافية. ولكن ما من تأمل الحديث سيجد أن هذا الرجل عنده شيء ليس عند بقية الخلق، وهي أعمال القلوب. طيب ناخد سؤال ونكمل. اتفضل يا عبد الحميد.
السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم صحة الله وبركاته.
بعد إذن فضلك مولانا، في ما حكم الوشم؟ الرجل يعني كان قد تم وشمه بصورة أسد وما شابه ذلك.
نعم.
هل ينبغي عليه إزالته؟
طيب.
السؤال الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبدأهم بالسلام من أهل الكتاب. لكن لو واحد زميل في العمل مثلا ولا حاجة قال له ازيك عامل ايه وبدأوا بهذا الكلام.
نعم. طيب خير، جزاك الله خير. نعود لحديث البطاقة، فسنجد أن هذا الرجل الذي ينجيه الله سبحانه وتعالى من على رؤوس الأشهاد عندهما عند بقية المؤمنين الذين سيدخلون النار من أصحاب الكبائر وغيرهم عندهما عندهم من التوحيد، ولكن هذا الرجل عنده من الأعمال القلوب من الصدق والإخلاص والتوكل الذي لابد أن يدفعه إلى مزيد عمل، لأن كما ذكرت في أول الكلمة إن يستحيل إن يكون القلب به تصديق وبه يقين وبه حب الله تبارك وتعالى ثم يجلس ظهره لا يصلي لا يصوم لا يحج أو ما شابه. كذلك من تأمل حديث الرجل الذي قتل 100 نفس لما هاجر إلى القرية الصالحة وأدركه الموت، الرجل جد في السير فلما اخترمته المنية جعل يعالج سكرات الموت وهو ينوء بصدره إلى البلدة الصالحة، فدل على أن ما كان في قلبه من يقين ومن تصديق ومن حب ومن إنابة لله تبارك وتعالى بخلاف غيره. وكذلك المرأة البغية التي خاطرت بنفسها وكانت من بني إسرائيل وكانت محترفة للزنا، فلما رأت كلب والحديث الصحيح يلهث ويأكل الثرى قالت لقد أصاب هذا الكلب من العطش ما أصابني، فنزلت البئر ومسك وضعت مقاع يعني خفها في فيها ثم نزلت وملأت له الماء ثم صعدت مرة ثانية، خاطرت بنفسها وليس ثم أحد يراها لترائيه بهذا، فحرقت كل يعني كل هذا الإخلاص والعمل لله تبارك وتعالى من هكل هذا المخلوق الذي جرت عادة الناس على الازدراء به وما شابه، فدل على أنها فعلت هذا لله تبارك وتعالى، فحرك هذا الإخلاص أو هذا اليقين الذي حضر في قلبها حرق ما كان عندها من معاصي، فشكر الله لها سبحانه وتعالى فغفر لها فأدخلها الجنة. فإذا أعمال القلوب يعني فرض على كل مسلم، منها ما هو فرض ومنها ما هو مستحب، وهي مرتبطة بأعمال الجوارح، وكلما زادت أعمال القلوب وتمكنت من القلب كلما انبعث هذا على الجوارح بالعمل الصالح، وكذلك تزيد بالعلم، أهم حاجة يزيدها العلم والقراءة في كتاب الله المقروء بتدبر، والنظر في كتاب الله المنظور من الكون واختلافه وفي النفس، كل هذا يزيد من أعمال القلب مع المواظبة على العمل الصالح، لأن الحب الله تبارك وتعالى لما يتمكن من القلب يستسهل الأعمال التي يستوعرها كثير ممن لم يتمكن الحب في قلوبهم. والطريقة التي وصفها ابن القيم رحمه الله لزيادة جميع أعمال القلوب هي مراقبة الله تبارك وتعالى، والتي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين المشهور بحديث جبريل عليه السلام. نعود لسؤال الأخ الذي سأل عن والده رحمه الله، أنه توفى وترك ولدان وبنتان، وإلا أنه قد أوصى رحمه الله بنصيب زائد لبعض الورثة، فهذه الوصية وصية باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث. فحيث إن الأخ يرث من أبيه بالتعصيب لذكر مثل حظ الأنثيين، فلا يجوز له مطلقا أن يأخذ تلك الوصية التي أوصى بها والده رحمه الله، ويجب عليه أن يرد تلك الوصية إلى الميراث لتقسم على بقية الورثة. فهما ولدان رجلان وامرأتان، فكل رجل يأخذ سهمان والمرأة تأخذ سهم، يعني تقسم الوصية على 6 أسهم، للذكر سهمان وللمرأة سهم واحد. ويعني أنا أبشر بقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فهو وإن كان سيترك هذا الجزء من نصيبه يعني عملا بالحديث الذي ذكرته لا وصية الوارث، وكذلك تبرئة لذمة أبيه رحمه الله وبرا لأبيه بعد موته، فنرجو له المثوبة ونرجو من الله أن يبارك له في ذلك النصيب. أما إن كان الوالد رحمه الله قد كتب له أو أعطاه هذا القدر من المال قبل الوفاة على سبيل الهدية، فالصحيح أيضا أن الوالدين يجب عليهما العدل بين الأبناء في الهبة، كما في حديث النعمان ابن بشير الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله وعدلوا بين أبنائكم، لما أراد النعمان أن يشهده على ابن قد نحله نحلة، فقال كل ولدك قد نحلت؟ قال لا. قال لا تشهدني على جور، وفي رواية قال وأشهد على ذلك غيري، وأمره أن يرد هذه الهبة. فالواجب على أخينا الكريم هو ذكر أنه سيترك هذا أن يترك هذا النصيب، ويجعل جميع ما تركه الوالد رحمه الله يدخل في الميراث ليقسم على بقية الورثة. أما سؤال الأخ عبد الحميد أنه يقول إن ما حكم إزالة الوشم للرجال، حيث أنه قد أجري له وشم وهو صغير على صورة من الصور. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة، فالوشم كان عند العرب كان معروف أنه للنساء، فعند الرجال يبقى الوشم فيه حرمتين. الحرمة الأولى أنه من الكبائر، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمة، فذكر أهل العلم أن من أمارات الكبيرة، من ضمن أمارات الكبيرة أن يلعن أو يرد لعن صاحبها، فلعن الواشم أو المستوشمة دل على أن عمل الواشم من كبائر الذنوب. كذلك أيضا يأسم إثما آخر إن أبقى هذا الواشم لأنه فيه تشبه بالنساء، لأن أصل الواشم في أصل وضعه، أنا طبعا أدري أن في زماننا هذا انتشر الوشم للرجال أيضا، ولكن أصل الوشم كان معروف قديما للنساء فقط كزينة للنساء، فيجب عليه أن يزيل هذا الوشم لامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولعدم تشبهه بالنساء من جهة أخرى لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. والوسائل الحديثة فيما أعلم يعني سهلت هذا الأمر، إن كان زمان عشان شو الوشم يستخدموا يعني مواد كاوية أسيد وما شابه، وده قد يعرض الإنسان الخطورة، ولكن حاليا أنا أعرف أنه يزال باستخدام الليزر وما شابه، فواجب عليه أن يزيل هذا الوشم. أما سؤاله الثاني فهو يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ثابت من حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فيسأل هل يجوز أن نبتدئهم بتحية أخرى؟ فالجواب نعم يجوز، أن الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم عن السلام بس أن تقول السلام عليكم، ولكن يجوز لك أن تقول مثلا يعني كيف الحال، أخبارك إيه، صباح الخير، مساء الخير، أو ما شابه، فده يدخل في المعاملة الحسنة التي أمرنا الله تعالى بها في قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. والبر زي ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق، والقسط العدل. فلو كان الإنسان جار يهودي أو نصراني أو زميل في العمل نصراني أو ما شابه، فيجوز له أن يبدأه بتحية ولكن بغير السلام. طيب، سائل آخر يسأل عن حكم الحج بغير تأشيرة الحج، يعني هيحج مثلا بتأشيرة زيارة عمل أو ما شابه، هل هذا جائز أم غير جائز؟ فالصحيح أن إن كان محجش حجة الإسلام وتواجد في أشهر الحج في الحرمين ففرض عليه أن يحج من عامه هذا الذي تواجد فيه. وكذلك لو كان الإنسان غير مستطيع الحصول على فيزا أو تأشيرة الحج نظرا لغلو ثمن مثلا التأشيرات أو ما شابه، فيجوز له أنه هو يجلب تأشيرة عمالة أو تأشيرة زيارة أو ما شابه، لأن تأشيرة الحج أو ما شابه أو ما يسمونه بتصريح الحج ليس شرطا في الحج، ولكن مع ملاحظة أن الحكام أو ولاة أمور المملكة العربية السعودية قد نظموا قوانين للحج والعمرة، فيجب عليه أن يلتزم بتلك القوانين، بمعنى أنه لا يجوز له أن يخالف قوانين عمالة فيذهب مثلا ويعمل أو ما شابه، فيلتزم بالشرط يذهب هناك ويحج فقط، يعني ما يعملش أي عمل لأنه ما ذهبش بتأشيرة عمالة. طيب نكمل السؤال. تفضل يا عبد الحميد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام. تفضل.
بعد إذن فضلك في سؤال في الميراث.
تفضل.
في شاب توفى وترك أبا.
ترك ماذا؟
أبا.
ها.
وجدة.
الأم.
وأخت شقيقة من نفس الأب والأم. وإخوة من الأب فقط.
نعم.
فكيف توزع تركته؟
طيب خير. هم دول ورثة المتوفى محصورين في اللي انت ذكرتهم، الاب والجدة الام واخت شقيقة واخوة من اب فقط.
نعم هم دول فقط.
طيب خير، جزاك الله خير.
وجزاك بارك الله فيكم.
طيب بالنسبة لنكب الحج بدون تأشيرة فنقول لكن يجب علي ان يلتزم بقوانين المملكة العربية السعودية في عدم العمل، كذلك يجب عليه ألا يدفع رشوة مثلا لو هو الفيزا اللي جيبها بتاعت الزيارة أو مشابه إلى الرياض مثلا، وعشان ينتقل من الرياض إلى مكة المكرمة زاد الله تشريفا وتعظيما وإجلالا هيضطر أنه يدفع رشوة، لا يجب عليه أنه ما يدفعش رشوة. فلو خلت المسألة من كل هذه المحاذير أنه هو لن يعمل ويخالف قوانين العمالة في المملكة السعودية، كذلك لن يدفع رشوة، فيجوز له إن شاء الله تعالى أن يذهب ويحج بتلك التأشيرات، ولا يجب عليه أن يأخذ تأشيرة للحج نظرا لارتفاع ثمن التأشيرات الحج. أما سؤال الأخ عبد الحميد في الميراث، يقول: توفي رجل وترك أبا وجد لأم وأخت شقيقة وإخوة من أب. الصورة دي معروفة عند أهل العلم بالمواريث بالكلالة، هذا الرجل الذي توفي استغفر الله هذا ليس كان له أب، له أب. فالإخوة الأشقاء الأخت الشقيقة والأخت والإخوة من أب محجوبون بالأب حجب حرمان، لا شيء لهم لنص القرآن الكريم. فأما الجد الأم فستأخذ السدس، ستأخذ السدس لأنه ملوش أم، فتأخذ نصيب الأم لو الأم كانت موجودة، كانت هتحجب من الثلث إلى السدس لوجود إخوة للميت، يعني إخوة الميت يحجبون الجدة الأم يحجبونها حجب نقصان وليس حجب حرمان، ينزلوا نصيبها من الثلث إلى السدس، فللجد السدس والأب ياخد بقية التركة اللي هي عبارة عن 5 أسداس التركة. كذلك سائل يقول: هل يجوز علاج المرأة عند طبيب رجل حيث إنه قد ذهب بامرأته لبعض الطبيبات النساء ولكن لم تتحسن حالتها؟ نقول الأصل أن المرأة تعالج عند النساء، عند الطبيبة المسلمة الماهرة، ليست أي طبيبة. فإذا لم يكن ثم طبيبة مسلمة متقنة فتذهب عند طبيبة متقنة كافرة، إن لم يكن هناك طبيبة كافرة في نفس التخصص بنتكلم عليه، يبقى في الحالة دي تذهب إلى طبيب رجل، والتحطات إن هي تذهب إلى طبيب يعني كبير في السن وما شابه، أنه يكون أبعد الفتنة، ويجب على زوجها في هذه الحالة في تلك الحال أو يجب على أحد محارمها أن يصطحبها عند ذلك الطبيب. وهذا الذي ذكرته ما نص عليه مجمع الفقه الإسلامي في بعض مقرراته، فقد قرر على أن المرأة لا تعالج ابتداء عند الطبيب إلا في حالة انعدام الطبيب، إلا في حالة انعدام الطبيبة المسلمة، هو ده الشرط. فإن وجدت طبيبة مسلمة ففي الحالة دي يحرم أن تذهب المرأة إلى طبيب رجل لما في ذلك من كشف الأعراض. طب اتفضل يا أخي محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
لو سمحت حضرة الشيخ، أنا كان حصل لي مشكلة كده. أنا متزوج من 2 سنين. كانت مراتي معايا في العمل وكده، كانت الأول عجبني فيها أخلاقها، بتصلي وبتصوم وكل حاجة، واثنين وخميس وكل النوافل وكل حاجة. بعد كده دخلنا كنا بنتعامل مع بعض معاشرة الأزواج قبل الجواز، بعد كده قلنا حرام اللي احنا بنعمله ده، وقلنا نتقي ربنا ودخلنا بيت وعملنا بيت وكوننا أسرة واتجوزنا، وهم أهلها ناس كويسين وأنا أهلي ناس كويسين، وتبنا إلى الله يعني. بعد كده حصل من حوالي جمعتين كده، كنت قايم أصلي صلاة الجمعة، أنا بصراحة ما كنتش بصلي ولا بصوم ولا أي حاجة، كنت قلت أتوب لربنا كده، فقمت عشان أصلي لقيت في هاجس بيقول لي قوم هتلاقي مراتك بتعمل حاجة غلط. فتحت الباب بالراحة، دخلت عليها لقيتها ارتبكت وتوترت، في إيه ما فيش حاجة، لقيتها خبت حاجة وسط ملابسها يعني، ايه ده يا بنتي يمين شمال، المهم خدته منها بالعافيه. طلع هقول لك طب بس اوعدني ان انت تستر عليا، قلت لها قولي، فقالت لي، راحت مطلعه لي ده موبايل، لقيت موبايل تاني بخط تاني بشريحه جديده، انا لا اعلم عنه شيئا خالص غير موبايلها الاساسي وخطها الاساسي. المهم ليه يا بنتي عملتي ده كله؟ قالت ده واحد كان طلب النمره غلط وعكسني، والمهم هي مالت وانا ضعفت وغلطت وبستغفرك واستغفر ربنا ان انا خلاص، وده كلمني وكان بيتكلمه من حوالي 2 شهر. وبعد كده انا بصراحه ما كنتش ولا بخرجها ولا بتعمل، هي يا دوبك مروح الشغل بس تيجي تقعد هنا في البيت، انزل انا لوحدي واخرج، هي تقول لي خرجني وكده، اقول لها هنروح فين وننزل فين وكده. بعد كده انا في الفتره اللي انا ساعتها ساعه لما مسكت الموبايل ده رحت مطلقها، وكان فعلا قصدي ان انا اطلقها، لان انا ما كنتش قابل على نفسي كده، ولغايه دلوقتي مش قابل على نفسي كده. بس هي دلوقتي حصل في بينا اتصالات وقابلتها، باعتبار ان احنا في شغل واحد، قالت لي والله يعني توبت وانبت وخلاص واستغفرت ربنا، ومش استغفرت ربنا وهكون خدامه ليك، وعايز تعدم الشغل عادني، عايز تشيل الموبايلات والتليفونات البيت وكل حاجة، وتحبسني في البيت اقعد بس استر عليا ومش استر عليا. المهم انا قلت لاهلها والناس القريبين اهلي واهلها يعني بسبب المشكلة بتاعتنا ايه، فهم دلوقتي حبسوها في البيت وهي قاعدة موجودة في البيت. هل انا فعلا جوايا بيقول لي 50% ان هي هتبقى انسانه كويسه، و 50% تانية تقول لي لا زي ما كانت عملت مع غيرك وهتعمل معاك، فهل ده فعلا حلال ولا حرام؟
يعني انت عندك اولاد منها؟
لا، كان جالي اول ما اتجوزنا جالي مشكله نقص في الحيوانات المنويه وكده، وتعالجت والحمد لله بقيت كويس حاليا. وفي الفتره اللي هي فيها اول ما طلعتها حسيت ان انا، هي الاول كانت بتصلي وتصوم، اول ما دخلت بيتي بدات تبطل صلاه وتبطل صوم، كل شويه تقول كسلانه كسلانه كسلانه، تروح عند بيت اهلها تصلي وتصوم، اما هنا لا. بعد كده في الفترة دي أنا اتقربت فعلا كويس من ربنا، وحسيت إن ربنا قريب ليا، وبقيت أخدم في المسجد وأقوم الأذكار وأقوم الليل والحاجات من دي كلها. بس مش عارف هل أرجعها وأقول عفى الله عما سلف، ولا عمرها ما تتعيد، لأنها هي طول عمرها بدأت بالمعصية دي ونهيتها بالمعصية.
هي محجبة؟
هي محجبة وكانت متدينة وكانت كل حاجة. أول ما دخلت البيت عندي ما بقتش حاجة من دي خالص.
نسأل الله السلام والعفو والعافية.
مش عارف بقى افتيني، وهل لو طلعتها ايه حقها؟ هل اديها كل حقها اللي ربنا نص عليها، ولا هي ساعتها هي اللي خاينه فما يحقهاش اي حاجه؟ فياريت حضرتك تجاوبني باستفاضه.
طيب خير، جزاك الله خير، بارك الله فيك، ربنا يسر عنا. بالنسبه لتلك المساله، طبعا دي افه من ضمن الافات التي ابتليت بها مجتمعاتنا المسلمه والعربيه المحافظه، ابتلت بما دخل علينا من وسائل الغزو الفكري اللي مع الأسف يدخلها الأولياء الأمور من الرجال والنساء، سواء الأب أو الزوج أو الأخ أو ما شابه، يدخلونها على النساء ويحسبونها هينة، وهي السبب الرئيسي في فساد وتلف النساء يعني. وهي وسائل كثيرة جدا، أشهرها جميع أجهزة الإعلام سواء المقروءة أو المسموعة أو الإنترنت أو حتى وسائل الإعلام الصورية ولا الصور. طيب ناخد سؤال وبعدين نكمل. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
اتفضل
لا يخفى على حضرتك وعلى السامعين جميعا الهجمة التي تتعرض لها الدعوة السلفية والديانات السلفية في مصر الآن.
نعم.
يعني نناشد حضرتك، يعني حضرتك والمشايخ وأهل العلم في مصر يجتمعون لصد هذه الهجمة على الناس الآن، أصبح تلقى في قلوبها الكثير من الشبهات حول السلفية.
نعم.
وأصبح يعني في قلبهم بعض البغض للاتجاه السلفية، لدرجة يعني أنهم أصبح الآن يعني أخي يقول لواحد كل بيمينك، قال أنت سلفي، كان يعني أصبحت هجمة على الإسلام أصلا وليست هجمة على الاتجاه السلفية.
نعم.
فأهل العلم يعني ينبغي أن يجتمعوا في هذا الوقت ويبينوا للناس هذا الأمر ويتفقوا على تبيان منهج هذه الدعوة، وتكون هناك برامج في الفضائيات لبيان ما هي السلفية وما حقيقة السلفية، بحيث الناس تعرف. الناس والعياذ بالله يعني إلا من رحم الله سمعونا الكذب أمام القنوات، إلا من رحم الله عز وجل، أمام القنوات اللي حضرتك تعرفها، وقاعدين طول النهار يعني يشوشوا بالدعايات المغرضة وبالكلام الكاذب الذي ليس له وصف. فنهيب أهل العلم أن يصدوا هذا الأمر، لأن هذا صد عن الإسلام بالدرجة الأولى.
نعم.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك، جزاك الله خير، الله يحفظك. طيب نعوذ لسؤال الأخ اللي بيسأل عن طلاق زوجته، فنقول يعني الأخ يعني لا يغضب مني، أنا سأقول له المثل المشهور: فيداك أوكته وفوك نفخ. يعني أنت من جنيت على نفسك، أنت ذكرت أنك كنت تعاشر تلك المرأة قبل أن تتزوج معاشرة الأزواج يعني، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، فأنت قد أوقعت نفسك تحت مكر الله تبارك وتعالى. أسأل أن يتوب عليك وعلينا وعلى جميع المسلمين، ولكن ما حدث الآن أو ما أنت فيه الآن ليس منبت الصلة عن ما فعلته أنت وامرأتك قبل الزواج. فهذه الأفعال الشنيعة إن لم يتوب الإنسان منها توبة نصوحة شديدة جدا، والتوبة النصوحة الشديدة لها شروط، من أهم شروطها أن يتقطع قلب التائب على ما فات، وأن ينيب وأن يصر فعلا على عدم الرجوع إلى مكان. وهذه هي التوبة النصوح التي ذكرها الله في كتابه. فأنا سأقول لك أولا، إن كنت على استطاعة، يعني أنت اللي تحدد، يعني ليس هناك أحد من الخلق يستطيع أن يحدد لك تعود إلى زوجتك أم لا. إحنا سأذكر لك شروطا وأصول عريضة لو اتبعتها، لأن الفساد قد عم وطم، وال يعني العلمانيون وغيرهم من المفسدين في الأرض يحاربون بجميع شتى السبل لمحو دين الناس وهويتهم، سواء هويتهم العربية والأخلاقية والشرقية، لأن هذا الأمر قبل أن يحرمه الإسلام فهو محرم في قيمنا العربية وفي مبادئنا. والزنا والفحش والفجور والخنا لم يبحه الله في أي شريعة قط، بل حرم في جميع الشرائع. فإن استطعت أن ترد هذه المرأة وتحطها بسياج بحيث تجعل بيتك ما فيهوش أي سبيل من سبل الإفساد، لا في القنوات ماجنة ولا في إنترنت، وكذلك التليفونات تمنعها من التليفون المحمول مطلقا، تليفون جوال، أما التليفون الثابت فلابد أن أنت تنتبه. يعني ينبغي الرجل الذي ابتلي بهذا أو يعلم أن امرأته كان ليه ماضي مع زوجته قبل أن يتزوجها أن يبقاش قاعد يعني غفلان أو غفلان عن أخلاقها، يعني على الأقل تراقبها فترة محددة أو فترة معينة دون أن تشعلها بهذا، يعني تشعلهاش أن أنت بتراقبها عشان تعطيها الثقة في نفسها إن أردت إصلاحها فترجعها، ولكن تجفف منابع الفساد حتى تقضي على منابع الفساد. كذلك يعني تكون مراقب لجميع تصرفاتها وتمنع عنها جميع وسائل الإفساد في البيت. بلا شك إن هذا هو الأولى وهو الأحرى، وعفى الله عما سلف، يعني كل بني آدم خطاء وخير الخطئين التوابون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يستغفرون فيتوبون فيغفر الله لهم، حديث رواه الإمام مسلم. فلكن الرجوع بالشرط الذي ذكرته لك أن تكون منتبه لهذا وتحاول تبعد عن ذهنك وسوس الشيطان، يعني الشيطان طبعا يحاول يلاحقك ويطردك بان انت يعني ايه دي فعلت ودي فعلت وفعلت، طالما عزمت ان شاء الله ان ترجع تردها ان عزمت يعني ان شاء الله تعالى، وهذا ما انصحك به يعني نصيحة شخصية في لنفسك ان تردها، لان يعني انت ساعدت على هذا الطريق من بداية الامر، فتحمل مسؤوليتك امام الله تبارك وتعالى وامام يعني نفسك بان تعاونها على هذا، ولكن تكون دائما ولو في الفترة القريبة يعني مراقب لتصرفاتها دون أن تشعرها. أما لو لقدر الله يعني نويت الانفصال أو رأيت أن هي الأمر مش هي يعني لن يستقيم، فلا يجوز لك مطلقا أن تظلمها من حقوقها، فتعطيها جميع حقوقها كاملة من نفقة المتعة ومهرها سواء المقدم أو المؤخر أو ما شابه، لأن العلماء لما أجازوا للزوج أن يضطر امرأته إلى الخلع، كلام ده ذكره في حالة الزنا، يعني أن نسأل العفو والعافية لجميع المسلمين أن يعني يجد امرأته أو يعرف أن امرأته بتزني فده يجوز له أن يضيق عليها حتى تخلعها، لكن في حالتك المسألة مش كده، المسألة ليست هكذا وتروي المعصية لأن ما فعلته المرأة من اتصال بالآخرين وإن كان فعلا عظيما إلا أنه لا يرقى لمسألة الزنا، وكان هو زنا السمع فقط ولكن ليس المقصود بزنا زنا الفراش. فيعني إن رأيت أن أنت تطلقها وهذا خلاف ما أختاره لك يبقى واجب عليك تديها جميع حقوقها. أما سؤال الأخ عن الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الدعوة السلفية في مصر، فأقول يعني واجب علينا أن نصبر ولا نبتئس، يا أيها الذين أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الهجمة دي هجمة على الإسلام، ولكن هي تتسربل أو يسربلونها بالعداء للسلفية، لكنها في الحقيقة هجمة على الإسلام، والإسلام لم يسلم في يوم ما منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من الهجوم عليه، وهذا من الابتلاء الذي يمحص الله به قلوب المؤمنين ويخلصهم لقيادة يخلصهم به لقيادة البشرية. فأولا واجب علينا أن نصبر وأن نحتسب وأن لا نرد الجهل بالجهل، ولكن واجب علينا أن نفند الشبهات وأن ندافع عن الدعوة، لأن كما ذكرت هم يعادون الإسلام وده عداء قديم جدا، لا سيما أن أي إنسان متابع للهجمة اللي ذكرها الأخ يعلم أن هذه الهجمة من ورائها أمريكا ومن ورائها إنجلترا ومن ورائها يعني بلاد الكفر جميعا، لأن هذه البلاد قد ساءهم التصدر أو ظهور بلاش تصدر ظهور المسلمين في المشهد السياسي في مصر أو في المشهد الدعوي في مصر، فينبغي علينا ألا نستدرج، وينبغي علينا أيضا ألا نصدق بحماقات، يعني ينبغي أن المسلم يكون عاقل جيدا، ادعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المحسنين. فالواجب علينا أن نصبر وأن نحتسب ونصبرن على ما آذيتمونا، وأن تعلم أنت وبقية إخواننا وبقية المسلمين أن هذا العداء عداء للإسلام، لكن أحيانا كانوا يجعلونه عداء للإخوان المسلمين، والآن بقى أصبح عداء للسلفيين. وطبعا يعني معروف عند كثير من الناس أن هذه الهجمة بدأت بصورة واسعة بعد نتائج الانتخابات على التعديلات الدستورية، فقعدوا يضخموا من صورة الإسلاميين يعني ليتمكنوا من عدائهم العداء الشديد. كذلك الانتخابات الأخرى التشريعية، انتخابات مجلس الشعب على الأبواب، والساسة في مصر باختلاف توجهاتهم ماركسية أو يسارية أو ناصرية أو غيرها، طبعا هم خارجين الإسلاميين من الحسابات بتاعتهم. لما يراجعوا الخريطة المصرية سيجدون أن أصوات الناخبين غالبها على ما يقولون ستتجه، ويظن الكلام ده يعني ليه وجه كبير من الصحة، ستتجه إلى نصرة الاتجاه الإسلامي، فهذا ما يزيد العداء. ومع الأسف هؤلاء العلمانيون كشفوا عن عدم صدقهم، يعني لا أحب أن أقول عن كذبهم في طرحهم الليبرالية والحريات والاتباع والديمقراطية وصوت الصناديق وبتاع، فلما أتت النتائج على خلاف ما يبغون اتهموا الناس لو شعبنا بعد ما كان شعب عظيم وقام بأعظم ثورة أو من ثورة من أعظم ثورات البشرية، بدأ الشعب اللي بيتهم بأنه شعب مغفل ويسحب من والإسلاميين يسيطرون عليه وعلى عقله وما شابه. ففي الحقيقة هم إقصائيون فيحاولون إقصاء الإسلاميين عن المشهد السياسي، فينبغي علينا زي ما الأخ يعني ذكر جزاه الله خيرا إن احنا ننبذ الخلافات، أي خلافات بين يعني فصائل التيار الإسلامي، وأظن إن ما شاء الله يعني لعل ده موجود في الأفق، وهذا ما يزيد العداء وهذا ما يصب الزيت على النار. كلما رأوا إن المسلمين الحمد لله على قلب رجل واحد وإن شذ بعض الأشياء البسيطة، يعني هذا مما يزيد الحملة المصعورة على الإسلام المتسمية كذبا الحملة على السلفية، وما هي إلا عداء للإسلام. أما كلام الأخ إن ينبغي إن احنا نرد في الفضائيات والقنوات الحوارية وما شابه، فأقول إن مع الأسف من يتولى كبر هذه الحرب مع الأسف الشديد أجهزة الإعلام المسموعة والمقروءة ومواقع الإنترنت، لا سيما الأشياء اللي داخل فيها المال الطائفي المذموم. وطبعا لا يخفى على أحد منا أن كثير من المال الطائفي يدعم كثير من المواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية، ويدعم كذلك بعض الصحف المقروءة، فده أيضا مما يزيد العداء ويزيد الفتن. فأنا أهيب بالمسلمين أن يحاولوا أن ينشئوا بعض القنوات الفضائية الإخبارية، بحيث يعني المشاهد في مصر لا يكون مجبورا على مطالعة البرامج التوك شو في الفضائيات المشبوهة، ولكن يعني لو شاف قنوات محترمة تقدم مادة لا فيهاش لا مغالاة ولا فيها كذب ولا بتتوين الحقيقة للناس وترد على شبهات هؤلاء، ففي الحالة دي ده هيبقى أعظم من هيبقى أعظم في الأمر ده. طب ناخد سؤال وبعدين نكمل، اتفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
كنت عايز استفسر حضرتك، أنا سمعت قبل كده فتوى كان في سؤال بيقول إن لو أم إن لو الزوج منع الزوجة من رؤية أمها أو الاتصال بيها، إن على الزوجة إنها تطيع زوجها حتى لو الأم دي ما كانتش
تطيع زوجها. على الزوجة تطيع زوجها،
على الزوجة إنها تطيع زوجها في كده، فإنها تقطع أمها وما تزورهاش أو تتصل بيها حتى لو كانت الأم دي كويسة وما بتعملش أي مشاكل، بس ده تعنت من الزوج. فأنا سمعت إن الفتوى إن الزوجة عليها في ده إنها تسمع كلام جوزها وتطيعه، في حين لو جوزها أمرها بإنها تخلع حجابها أو ما تتحجبش من الأصل إنها لا ما تطيعهوش، فهل دي تعتبر معصية وكبيرة ودي معصية وكبيرة؟ فهل الفتوى بتاع طاعه الزوج في قطع الام ورحم الست هل دي فتوى صحيحه ولا لا؟ شكرا جزيلا.
بارك الله فيك. شكرا جزيلا. الله يحفظك. بالنسبه للفتوى اللي ذكرتها الاخت ان بعض الناس افتى ان للزوج ان يقطع رحم زوجته عن امها, فما اظن ان عاقل يفتي بهذا, فضلا عن ان يقول يعني انسان عنده أثار من علم او هو طالب علم او ما شابه. فما اظن ان الكلام ده يعني قد نما الى علم اختنا الفاضله من باب الاشاعات او ما شابه. لكن على فرض الجدل ان في انسان افتى بكده فيها فتوى لا شك في خطائها, وهذا الرجل الذي افتى بهذا ينبغي او يجب الاخذ على يديه وان تبين له الادله الشرعيه, لان الاب والام لا يجوز مطلقا تحت اي ذريعه من الذرائع ولا تحت اي فعل يفعله الاباء ان يقطعهم ابنائهم. اما طاعه الزوج فطاعه الزوج بتنتهي بطاقة لها حد, طاعة الزوج لها سقف مش مفتوحة كما يظن بعض الجهال, بعض الرجال الجهلة يظن أن الله تبارك وتعالى قد أوجب على امرأته أن تطيعه بلا حدود. كلامنا غير صحيح, ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف, وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأيضا فإن طاعة الزوج إنما وجبت بأمر الله تبارك وتعالى وبأمر رسوله صلى الله عليه وسلم, فإذا تعدى الزوج حدوده فلا طاعة له كولي الأمر. إذا أمر بمعصية الله فلا طاعة له. كذلك الأب إذا أمر ابنه, لو الأب أمر ابنه أن يشرب خمر, أو المثال اللي ذكرته الأخت, لو الزوج أمر امرأته أن تخلع الحجاب, لو أمرها أن تخلع الحجاب لا تطيعه, أمرها أن تقطع أمها لا تطيعه, أمرها أن تقطع أرحمها لا تطيعه. فالفتوى دي لا أظن أن عاقلا يقول هذا, ولكن على فرض أن في حد قال كده فالكلام ده كلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتت أم أسماء رضي الله تعالى عنها ابنة الصديق في فترة صلح الحديبية, في الحديث الصحيح قالت يا رسول الله إن أمي أتتني راغبة في صلتي, عايزة مني فلوس, عايزة مني أشياء, هل علي وزر؟ قال صلي أمك. وكانت أمها كافرة, وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين قال لا تجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها فإنكم إن فعلتم هذا قطعتم أرحمكم. هذا الحديث في الصحيحين وقد تلقته الأمة بالقبول وعمل به جميع أهل السنة كما يقول ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم الأجوبة المصرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى على الزوج أن يتزوج خالة المرأة عليها أو يتزوج عمتها عليها, كذلك نهى أن يتزوج أختها عليه في القرآن ولا تجمع بين الأختين. العلة إيه؟ العلة تقطيع الأرحام, إنكم إن فعلتم هذا قطعتم أرحمكم. فإن كان الرجل منهيا عن أن يقطع رحم العمة ورحم الخالة فهل يجوز له أن يقطع رحم الأم أو رحم الأب؟ فهذا كلام باطل, وعلى هذه المرأة لو أمرها زوجها بهذا ألا تطيعه ولكن تذهب تصل أمها, يعني غاية ما أجازه بعض أهل العلم أن الرجل إن كانت أم زوجته تفسد عليها الأمور وتحرضها على زوجها أو ما شابه, فلأنه هو يعني ما يمكنهاش من دخول البيت ولكن يسمح لها أن تصل رحمها بأن تذهب إلى أمها. ده كلام بعض أهل العلم, وكان هذا كلام أيضا مرجوح لأن الحياة الزوجية لا تقوم بهذا, لا تقوم بالقطيعة. فلكن أن الرجل يأمر امرأته بقطيعة أمها فهذا ما لم يقوله أحد من أهل العلم مطلقا, لأن العلة كما ذكرت هي تحريم تقطيع الأرحام, إنكم إن فعلتم هذا قطعتم أرحامكم. طيب ناخد سؤال وبعدين نكمل. فضل يا أخت نعمة.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أنا بس كنت عايزة أطلب منك, أستحلفك بالله إنك تدعي لي ربنا يرزقني بالذرية الصالحة إن شاء الله.
ان شاء الله باذن الله
وجميع اخواتي في الليل المحرومات باذن الله. امانه يا شيخ.
طيب حاضر ان شاء الله باذن الله.
شكرا
بارك الله فيك. انا اسال الله العظيم وبالعرش العظيم ان يرزق الاخت نعمه وجميع من لم يرزقه الله بابناء ان يرزقها بذريه صالحه وان يرزق الجميع بذريه صالحه وان يصلح لنا في ذريتنا ويصلح ابناءنا. اما قول الاخت هل يجوز للرجل ان يامر امراته لا يجوز للرجل ان يامر امراته بخلع الحجاب؟ فنقول ان الرجل يحرم عليه ان يامر امراته كما ذكرت يحرم عليه ان يامرها باي محرم، ولكن طاعته في الواجبات الشرعيه. اما لو امرها بترك واجب الحجاب واجب بغير خلاف، فلو الرجل امر امراته ان تخلع الحجاب فلا طاعه له. ليه؟ لانما طاعته في المعروف، فلا طاعه له في خلع الحجاب، كذلك لا طاعه له في قطيعه الرحم. ونقول لاختنا تذكري قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته في الصحيحين: لا تجمع بين المراه وعمتها ولا بين المراه وخالتها، انكم ان فعلتم هذا قطعتم ارحمكم، انكم ان فعلتم هذا قطعتم ارحمكم. طيب نعود لسؤال علاج المرأة عند طبيب، لأن يعني دخل عليها سؤال فما أكملتش الكلام. أنا كنت ذكرت أن مجمع الفقه الإسلامي قد قرر الرجل أن المرأة لا يجوز لها مطلقا أن تعالج عند امرأة في حال عند رجل في حالة وجود طبيبة مسلمة متقنة أو طبيبة غير مسلمة متقنة. فإذا لم يكن ثم طبيب متقن طبيبة متقنة فهذه الحالة يجوز لها أن تعالج عند طبيب. هذه الحالة الوحيدة اللي يجوز فيها أن تتعالج المرأة عند الرجل. وذكرت أنهم ذكر العلماء أن في تلك الحال تختار طبيب يعني مسلم دين يكون كبير السن عشان بعد عن الشبهات وما شابه. كذلك ينبغي أن يكون معها محرم عند الذهاب للطبيب، لأن احنا رأينا ونسمع ونقرأ في الصحافة أشياء يعني يندى لها الجبين لما تذهب امرأة عند طبيب، بالذات لو كان طبيب شاب بمفردها، فممكن يحدث ما لا يحسن عقباه فيحبط عقباه. ففي هذه الحالة يجب على المرأة أن تصطحب أحد محارمها عند الدخول على الطبيب. طيب بالنسبة لسؤال الأخ اللي ذكر على الهجمة الشرسة، أيضا أنا ذكرت أن من ضمن الحلول اللي بقترحها يعني على بعض المسلمين أن هم يتكاتفوا يعني الأخ بيذكر إحنا ينبغي أن احنا نتكاتف في الاتحاد وفي كذا وفي كذا، وده الحمد لله رب العالمين. يعني احنا كل يوم بنقرا وبنسمع وبنشوف ان المسلمين ما شاء الله يعني يتحدون وما شابه، وانا اهيب ببقيه المسلمين الذين يشذون عن بقيه اخوانهم ان يتالفوا معهم، فقد حصل الله تعالى على الالفه وعلى التوائم وما شابه. ولكن الامر الهام وهذا يكون فيه ضحب وهتك لاسطار من يروج الإشاعات على المسلمين ويطعن من وراء ذلك في الإسلام، كما قلت ينبغي السعي في وجود قنوات إخبارية حوارية، ينبغي من إنشائها يعني أصحاب الأموال، يعني ينبغي أن يتقوا الله تبارك وتعالى، يعني الناس ينفقون أموالهم في القنوات التي قد تصد عن سبيل الله، قنوات رقص أو قنوات مجون أو قنوات هجوم على ثوابت الإسلام والمسلمين. فالواجب على المسلمين أن يفعلوا عكس هذا، يعني إن كان أهل الضلال ينفقون أموالهم نسأل الله العافية ليصدوا عن سبيل الله، فالحري بالمسلم أن ينفق ماله ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، بأن يتعاونوا لإنشاء قنوات فضائية لتهتم بمسألة الرد على ما يثار من فتن، كما ذكر الأخ أن بعض الناس ممكن يعني يلتبس عليه الأمر أو يسد أو ما شابه، لا سيما أن بعض الناس يعني بيصدقوا أي حاجة يصدقوها. وده ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن؟ فمن ضمن صفات اليهود، وهذا ما أعيذ جميع المسلمين منه، إن هم يسمعون إلى الباطل، فينبغي على المسلمين ألا يستمعوا لأقوال هؤلاء ولينتبهوا إلى مخططهم الخبيثة. فقد قال الله تعالى: فلا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم.